هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7000 و380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. تلاوة وتبيان يأتيكم في الساعة 6:09. علي في القرآن، تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى حوالي 10 في الساعة 6:27. معراج المؤمن في الساعة 6:45. بعد ذلك يأتيكم الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:05. عند 7:11 تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال. معارج النور يأتيكم في الساعة 7:47. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. في 8:15 يأتيكم إعادة برنامج معكم على الهواء وعلى مدى 45. نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما. أحبتي في الساعة 9:18 تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء، بعد ذلك يأتيكم المصطلحات السياسية. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، نقدم لكم تلاوة عطرة من سورة فاطر المباركة من الآية 3 حتى الآية 11 بصوت الأستاذ مصطفى إسماعيل، فلنصت معا خاشعين.
يا أيها الناس اذكروا السماء
فرآه
فلله العزة صدق الله العظيم.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني الوهاب، وأشرف الصلاة وأسمى السلام على النبي المصطفى وآله الأطياب. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الله العزيز آيتان كلتاهما يمكن أن تسمى بآية الشاهد، وكم تحير التالون للقرآن الكريم من هذا الشاهد الذي قرنه الله جل وعلا برسوله محمد صلى الله عليه وآله. فقال عز من قائل في سورة هود: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. وقال تبارك وتعالى في آخر سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ولا بد أن يكون الشاهد أيها الإخوة الأحبة شخصا شريفا يستحق أن يقرن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ويتلوه بعد وفاته. مستمعين الأفاضل، كتب السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان: الظاهر أن المراد بهذا الشاهد بعض من أيقن بحقية القرآن وكان على بصيرة إلهية من أمره، فآمن به عن بصيرته وشهد بأنه حق منزل من عند الله تبارك وتعالى، كما يشهد بالتوحيد والرسالة. فإن شهادة الموقن البصير على أمر تدفع عن الإنسان مرية الاستيحاش وريب التفرد. وعلى هذا فقوله يتلوه من التلو، أي الاتباع والتأييد. أما بخصوص شأن النزول فقد ورد الكثير من الروايات في كتب الفريقين، منها النور المشتعل للحافظ أبي نعيم، حيث روى عن الإمام علي عليه السلام قوله: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بينة من ربه وأنا الشاهد منه. كذا رواه عنه السيوطي الشافعي في جمع الجوامع، والمتقي الهندي في كنز العمال، والفخر الرازي في التفسير الكبير، والطبري في جامع البيان. وفيه عن عبد الله بن نجي قال علي رضي الله عنه: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان، فسأله رجل: فأنت أي شيء نزل فيك؟ فقال علي: أما تقرأ الآية التي نزلت في هود؟ ويتلوه شاهد منه. كذلك روى الخبر ابن عساكر الدمشقي الشافعي في تاريخ مدينة دمشق، والجنجي الشافعي في كفاية الطالب، والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان. وفيه عن ابن عباس في قوله تعالى: أفمن كان على بينة، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتلوه شاهد منه، قال: هو علي خاصة. وروى ذلك أيضا الحموي الجويني الشافعي في مؤلفه القيم فرائد السمطين، وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب. وفيه عن عباد بن عبد الله قال: سمعت عليا يقول: ما نزلت آية في كتاب الله عز وجل إلا وقد علمت متى نزلت وفيما نزلت، وما من قريش رجل إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله تسوقه إلى جنة أو نار. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، فما نزل فيك؟ فقال له: لولا أنك سألتني على رؤوس الملأ ما حدثتك. أما تقرأ؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه؟ رسول الله على بينة من ربه، وأنا الشاهد منه أتلوه وأتبعه. وقريبا منه ما رواه الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، وسبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأمة، والحافظ أبو نعيم الأسفهاني في حلية الأولياء، والواحدي في أسباب النزول، والقرطبي والماوردي وأبو حيان في تفاسيرهم، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، والخوارزمي الحنفي في المناقب. وقال النيسابوري في تفسير غرائب القرآن: الشاهد منه هو بعض محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال سبط بن الجوزي الحنبلي الحنفي في تذكرة الخواص: ويتلوه شاهد منه، هو من كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله تعالى مستمعين الكرام: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فإن هذه الآية كسابقتها في أمور عدة، منها اشتراكهما في التسمية بآية الشاهد، وفي وفرة المصادر المفسرة لها بتعيين اسم الشاهد على رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله مقرونا بالله تعالى، ثم إجماع تلك المصادر واتفاق مؤلفيها على رأي واحد، حيث روى الحافظ أبو نعيم في كتابه ما نزل من القرآن في علي عن محمد بن الحنفية في ظل قوله عز وجل: ومن عنده علم الكتاب، أنه قال: هو علي بن أبي طالب. وافقه على ذلك الحسكاني في شواهد التنزيل، والنطنزي في الخصائص العلوية، والثعلبي في تفسيره أن ابن عباس قال: لا والله، ما هو، أي الشاهد، ما هو إلا علي بن أبي طالب، لقد كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام. أما سعيد بن جبير وقد سئل هل الشاهد في الآية هو عبد الله بن سلام، فأجاب: لا. وكيف وهذه السورة، أي سورة الرعد، مكية، وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة؟ وممن أكدوا أن الشاهد في قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، أيضا السيوطي في الدر المنثور، والحبري في تفسيره، والقرطبي في جامع أحكام القرآن، وشهاب الدين الشيرازي في توضيح الدلائل، وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، وغيرهم كثير، حتى كتب الحافظ رجب البرسي في الدر الثمين: لقد جعل الله عليا الشاهد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة على أمته، وخصه بعلم الكتاب كله، فقال: قل بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهو علي عليه السلام بإجماع المفسرين. أجل مستمعين الكرام، وكذا بإجماع الرواة والمحدثين، كما نجد ذلك في تفسير أبي حمزة الثمالي، وتفسير العياشي، وتفسير القمي، وتفسير مجمع البيان للطبرسي، وشواهد التنزيل للحسكاني وتفسير نور الثقلين للحويزي وتأويل الآيات الظاهرة للإسترابادي والإتقان للسيوطي ومناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب المازندراني وأمال الصدوق وخصائص الوحي المبين لابن بطريق الحلي وغيرها وغيرهم. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات ولم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفتي والعقول عن كنه معرفتي وتواضعت الجبابرة لهيبتي وعنت الوجوه لخشيتي وانقاد كل عظيم لعظمتي فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرت وكل وعد وعدت وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولدي، أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إلي والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة والفاطمة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن.
مستمعين الأكارم، الصلاة دعوة إلى توحيد الصف ودعوة إلى نبذ الفرقة والاختلاف، حيث يجتمع المؤمنون تحت قيادة إمام يأم المصلين. إنها دعوة إلى جمع الكلمة وجمع الشمل والوقوف صفا أمام أعداء الحياة وأعداء الإسلام. الصلاة تحذر من الطرق المنحرفة وتحذر من المبادئ الهدامة ومن الزيغ والضلال.
لو تدبرنا آية واحدة من سورة الحمد في الصلاة نجد أنها تؤكد الطريق الحق والهدى والاستقامة، وتدعو إلى طريق الأنبياء والأولياء، طريق الفوز والسعادة. لو نفكر في هذه الآية، اهدنا الصراط المستقيم، وهو طريق القرآن الكريم ودرب الرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام. وأي خط آخر نحو اليمين أو اليسار أو الشرق أو الغرب هو خروج عن أهداف الصلاة وخروج عن الإيمان.
وهذا يعني أن الصلاة توجه المسلمين نحو هدف واحد ومسيرة واحدة وقيادة واحدة، هي قيادة الإسلام، ويمثلها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار. وفي هذا العصر الصلاة تدعو إلى اتباع العلماء والسير في خط أهل البيت وخط الفقهاء المراجع العدول الذين هم وكلاء الإمام الغائب المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
عزيزي المستمع، إن الاستعمار وعملاءه عملوا على تفريغ الصلاة من روحها الحقيقية وتحويلها إلى مجرد طقس فارغ المحتوى لا يقوم بأي دور اجتماعي مطلوب، بل عادت في كثير من الأحيان مجرد ألفاظ وكلمات تقرأ وحركات تمارس دون وعي ويقظة وانتباه. وأصبحت الصلاة وكأنها أداة للانقطاع عن الحياة والعزلة عن الحياة الاجتماعية، وواجب ديني فقط وفرض يؤديه المسلم لينجو من العذاب في الآخرة.
وكأنها منفصلة عن الحياة الدنيا وليست لها أي علاقة بالحياة الاجتماعية للمسلمين. للإحساس بعظمة الصلاة يكفي أن نفكر ونتدبر ونتأمل في عبادة لا بد أن يرددها كل مصل، هي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فهي تعين طريق الله في الحياة وترفض سبل الضلال والغضب الإلهي. إنها تدعو إلى القضايا على التجزئة والاختلاف والتباعد والتباغض، تدعو إلى المحبة والسلام والمودة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام والأمان ورعاية حقوق الآخرين من أهم بنود الصلاة.
الصلاة بهذا المعنى هي رمز القوة في المجتمع الإسلامي. إنها منهج حياة سعيدة، هي طريق الجهاد، طريق النصر على الأعداء. الصلاة توجه نحو إله واحد ونحو بيته الحرام، توجه قلبي إلى الله تعالى، وتوجه مكاني إلى الكعبة المشرفة، إلى بيت واحد هو بيت الله الحرام.
أيها الأخوة والأخوات، الصلاة توجه الإحساس والمشاعر نحو غاية واحدة وهدف واحد هو رضا الله تعالى، وأداء الصلاة جماعة يوحد بين القلوب ويساوي بين الطبقات، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. الصلاة توحد بين مختلف الأجناس البشرية، وتوحد بين جميع المسلمين على اختلاف لغاتهم ومشاربهم وعاداتهم. إنها دعوة إلى المساواة، ودعوة إلى الرحمة والإنسانية، وترك التكبر والإحساس بعظمة الله تعالى. فالغني والفقير، والراعي والرعية، والسيد والعبد، والأبيض والأسود، كلهم يعبدون إلها واحدا ويطلبون منه النصر والفرج والسعادة في الدارين.
الصلاة تجلب الخير، وبها تنزل الرحمة، وتفتح أبواب السماء، وبالدعاء والصلاة يهطل المطر، ويورق الشجر، وينمو الزرع، وترخص الأسعار، ويعيش الناس في أمن وطمأنينة ورفاه وسعادة. إذا أجدبت الأرض وانقطع المطر وساد الجفاف، فأفضل وسيلة لدفع البلاء وجلب الرحمة هي الصلاة. وصلاة الاستسقاء كان يؤديها السلف الصالح، فكانت وسيلة لجلب الغنى والثروة.
أيها الأخوة والأخوات، ذكر فضيلة الشيخ علي الكوراني في كتابه قدوة الفقهاء قصة رواها والده تذكر بالسلف الصالح من العلماء قدس سرهم، يقول: حدثني المرحوم والدي أنه أصاب جبل عامل قبل نحو 60 سنة قحط وندرة في الماء، حتى في ماء الشرب، فشكى المؤمنون ذلك إلى المرحوم السيد محسن الأمين العاملي، فوعدهم أن يحضروا من القرى المجاورة يوم الجمعة لأداء صلاة الاستسقاء في سهل الخان الواقع بين بلدتي تبنين والشقرة. وعندما سمع نصارى تبنين الخبر، وكان الوقت في عز الصيف، أخذ بعضهم يسخر، وقال بعضهم لبعض المؤمنين:
إذا استطاع عالمكم أن ينزل المطر فسوف نتشيع. في يوم الجمعة المحدد جاء بعض الناس من قرى الجنوب إلى سهل الخان مباشرة، وجاء أكثرهم إلى شقراء ليذهبوا إلى السهل بخدمة السيد، وانتظروه خارج الدار، فإذا به خرج عليهم حافيا حاسرا قد وضع عمامته في رقبته، فلما رأوا حالته بكى بعضهم وترجلوا عن خيولهم وخجلوا من ثيابهم الجديدة، ومشوا معه خاشعين لله تعالى،
وصلوا معه في سهل الخان الظهر والعصر، ودعوا الله تعالى، فلم يظهر لدعائهم أثر، ولم يظهر في السماء تغيير، وأخذ الناس ينصرفون يائسين. ولكن السيد واصل دعاءه بمن بقي معه من المؤمنين إلى العصر، ثم سجد وأطال سجوده وقال: إلهي، أنا لا أبرح هذا المكان حتى تستجيب دعائي ودعاء المؤمنين. وما أتم دعاءه حتى تغير الجو وظهرت السحب وهطل المطر بغزارة. قال لها الباري: كوني فكانت. ونزل الغيث وروى الزرع والأنعام والناس. عاد السيد وجماعته تحت المطر، وأسلم بعض النصارى الذين عاهدوا المسلمين على ذلك. هكذا تفعل الصلاة عزيزي المستمع، إنها تغير معادلات الكون وتجلب الخير للإنسانية جمعاء.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج معراج المؤمن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبط النبي.